إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفون فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق، أو ما زلنا نحن بفضل الله تبارك وتعالى نتذاكر في سورة النساء، وتوقفنا عند الآية 160، وهي قوله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لو تكلمنا على هذه الآيات الكريمات وربطنا بينها وبين ما تقدم من آيات، وذكرنا ما في الكل من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة في أواخرها الذين يحولون بين البشرية وبين الحقوق التي ينبغي أن تعطى لها، ورأس هذه الحقوق القيام بالقسط، فذكر منهم الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أهل الكتاب والمقصود بهم المعتدون منهم، الذين يحولون بين البشر وبين معرفة أهم الحقوق التي ينبغي أن يحصلوا عليها، ومن ذلك المعرفة الإلهية الحقيقية، ومن ذلك معرفة النبوة. فذكر الله سبحانه وتعالى المتطرفين من أهل الكتاب في قوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وذكر جرائمهم في حق العالم النصراني، فقال: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وذكر أيضا الحقائق المتعلقة بالمسيح عيسى بن مريم بالنسبة لأواخر أيامه وما حدث في الأرض وما حدث له. بعد ذلك عاد فذكر جرائمهم، جرائم المتطرفين من أهل الكتاب في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه الجملة تكمل بيان الجرائم التي وقع فيها الظلمة من اليهود، فيكون قوله فبظلم من الذين هادوا بدل مطابق لقوله فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم، ومن النقض للميثاق الظلم، فأعاد العامل في البدل منه لطول الفصل، وأتى في جملة البدل بلفظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه، لأن نقض الميثاق والكفر وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم قتلنا المسيح عيسى بن مريم كل ذلك ظلم، ولكنه هنا أراد أن يتكلم عن ظلم آخر يضاف إلى أنواع الظلم السابقة، وبذلك قال فبظلم من الذين هادوا. لاحظ أنه نكر كلمة ظلم في قوله فبظلم، لماذا؟ أولا ليبين عظم ظلمهم، لأن التنكير قد يفيد التعظيم كما قد يفيد التحقير بحسب السياق، وثانيا وهو هنا فيما أنه في مساق العقوبة إذن هو ظلم عظيم. ثانيا أراد أن يبين أن هناك أنواع من الظلم لا تدخل ضمن أنواع الظلم السابقة التي هي قولهم، منها قولهم قلوبنا غلف، منها قولهم على مريم بهتانا عظيما وهكذا، وكذلك ليتم التفكير في نوع الظلم، فهو نكره ما هو نوع الظلم، فيخطر على بال الإنسان أنواع مختلفة من الظلم، كأنه قال فبظلم عظيم جدا راسخ ثابت من الذين ظلموا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبين الله أن هذا الظلم اشتمل على كل تلك الجرائم السابقة مما أوجب أن يعاقبوا عقوبة دنيوية مباشرة، فقال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. العجيب أن هذه الطيبات التي حرمها الله عليهم ما زالت سارية، يفترض أنها نوع من التذكير بالظلم الذي اقترفه المتطرفون منهم، وهذا يدعوهم إلى أن يتحاشوا أن يقعوا في ظلم جديد، ولكن لم يحدث ذلك عند كثير منهم للأسف.
طيب، فبظلم، الباء هنا سببية،
نعم،
والحديث موجه هنا لمن؟ للنصارى أم لليهود؟
موجه للبني إسرائيل جميعا، سواء الظلم منهم أو غير الظلمة، وموجه للمسلمين في بيان تاريخ المسلمين وغيرهم مثل النصارى في بيان حقيقة ما حدث لأهل الكتاب وكيف تحولت الشريعة عندهم بهذه الصورة، وهم هذه الشريعة اليهود يقدسونها ويقومون بتطبيقها في الغالب، ويعني وإن وجد منهم علمانيون وإن وجد منهم ملحدون لكنهم يصرون على الانتساب اليهودية ويفخرون بذلك، وإسرائيل بلد قائم على الأساس الديني، وللدين فيه مكانة عظيمة جدا، وهذا صار من المعلوم بالضرورة.
طيب، وعليهم حرمنا عليهم، الضمير عائد لمن؟
على الذين هادوا، لأنه قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أي على الذين هادوا.
طيبات أحلت لهم،
أي كانت حلالا من قبل فحرمها الله. هذا التحريم قد يكون قدريا، قد يكون قدريا بمعنى أن الله تعالى قيضهم هم أنفسهم لأن تأولوا في كتابهم فحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم، قد يكون قدريا بهذا الشكل، فشددوا على أنفسهم، وهذا مثل ورهبانية ابتدعوها يعني بالنسبة للنصارى. إذن قد يكون قدريا بمعنى أنهم هم الذين قاموا بالتحريم، وقد يكون شرعيا بأن أنزل الله عليهم نصوصا تحرم أشياء كانت مباحة لهم، وهذا مثل قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني أن يعقوب حرم على نفسه أحب اللحم إلي وهو لحم الإبل، وحرم أحب اللبن إلي وهو لبن الإبل، فأمضاه الله تعالى عليه. إذن حرمنا عليهم يحتمل أن يكون قدريا ويحتمل أن يكون شرعيا. وبذلك فإن الله تعالى يبين لنا أن الظلم يؤدي إلى عدم التنعم باللذات. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيب قد يقال كيف يعني إلى عدم التنعم باللذات مع أن الظلم هو أشد أنواع درجات التنعم باللذات؟ يعني مثلا واحد متكبر ظالم هو يتنعم بكبره، واحد يريد الشهوات الجنسية هو يظلم الناس من أجل الحصول على الشهوات الجنسية أو الجسدية، وواحد يريد الشهوة الترأس فيظلم الناس من أجل أن يحافظ على ملكه، وهكذا. فكيف نقول بأن الظلم سبب لخراب الدول والأمم وهو سبب لعدم التنعم باللذات؟ نقول نعم، المقصود به أن الظلم سبب لعدم التنعم باللذات على المدى البعيد، فهو يؤدي إلى خراب الأمم وإلى فسادها وإلى تدميرها. ولذلك مثلا تجد بني إسرائيل في هذه الأيام من أكثر الأمم إشاعة للعدل البيني فيما بينهم. طبعا قد ينازع واحد في هذا ويقول لا، نحن نجد عندهم عنصرية فيما بينهم، هناك فرق بين اليهود مثلا المشرقيين أو الأفارقة واليهود الأنجلوسكسون أو الذين يأتون من أوروبا. ونقول صحيح هذا موجود، لكن مهما وجد من مظاهر من هذا الظلم البيني إلا أنه لا يساوي شيئا مما يفعله المسلمون فيما بينهم. فالظلم إذن سبب لضعف الأمم واستيلاء أمة أحد الأمم على الأمة الظالمة، كما هو مشاهد الآن، وسنن الله لا تتبدل. طيب الأصل أن العقوبة تكون خاصة بالمجرم. الله حرم على اليهود جميعا، قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فكيف عمت العقوبة؟ نقول نعم، عمت العقوبة لأن هذا مقتضى العدل، وسبب تعميمها وظهور العدل في هذا التعميم أن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما لم ينهى الآخرون الذين لم يظلموا، لم ينهوا الظالمين عن ظلمهم، دخلوا جميعا في عقوبة واحدة، وهذه العقوبة عقوبة تكليفية تنظيمية. إذن هي عقوبة ليست ككل العقوبات، ليست عقوبة استئصالية، وإنما هي عقوبة تكليفية تنظيمية، فمن التزمها أجر. يعني الله حرم شيء وأبقى شيء على الإباحة، فمن التزم هذا أجر. صح كان مباحا من قبل، لكن أصبح الآن تنظيم وتشريع لتعويدهم على حقيقة العبودية والسمع والطاعة، فمن التزمها أجر، وليست هي عقوبة مادية مهلكة أو استئصالية. وقد علم الله أن غلاظ الرقبة من بني إسرائيل على حد تعبير الكتاب المقدس عندهم، فهم يسمي فتعبير غليظ الرقبة لشعب إسرائيل تعبير منتشر.
إيش بمعنى ماذا غليظ؟
غليظ الرقبة يعني قاسي شديد القساوة والقلب، وفي الوقت ذاته متمرد، يعني لا يسمع كلام الله،
لا يستجيب لمن يحاول سحبه أو.
فإذا هذا التحريم هو عبارة عن تذكير لهم بسبب الظلم الذي فعله أجدادهم لئلا يقعوا فيه، ولكن ولذلك خفف الله تعالى بمجيء عيسى عليه السلام، خفف الله عنهم بعض الأشياء، ثم خفف عنهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الأشياء لو دخلوا في الإسلام. فعيسى عليه السلام قال وليأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى عنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هذه العقوبة ليست عقوبة استئصالية، وإنما هي عقوبة تكليفية تنظيمية. الآن إذا اشتركت عدد من الأمم في الظلم، فإن الله تعالى يذل أسوأها ظلما ويجعلها نهبا لأقلها ظلما، والكلام هنا عن الظلم المتعدي وليس عن ظلم الشرك، لأن ظلم الشرك قد بيّن الله أن عقوبة أصحابه تكون أخروية غالبا كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين أي المشركين نارا أحاط بهم سرادقها. لكن بالنسبة للظلم الدنيوي قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهنا إذن كانت العقوبة عقوبة تكليفية تنظيمية بتحريم شيء مما أحل لهم. الجريمة الثانية: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سبيل الله الذي يدعون أنهم شعبه المختار. إذن الجريمة الأولى الظلم، الظلم المتعدي، والجريمة الثانية الصد عن سبيل الله.
يعني هذين السببين
أي نعم
يعتبران سببين
في تحريم،
ما أحل الله لهم.
نعم، سبيل الله الذي يدعون أنهم شعبه المختار، هم يدعون أنهم شعب الله المختار، وعلى الرغم من ذلك يمنعون العالمين، يمنعون العالم من اتباع سبيل الله وسلوكه. فما خطب عقولهم وأفكارهم الغليظة؟ وتبين هذه الجملة نوعية الصد وحجم تأثيره. فهم يصدون عن سبيل الله أي عن طريق الله كثيرا. الصد مصدر من صد القاصر الذي مفعوله يصد، يصد، وتكون كلمة كثيرة صفة لمصدر محذوف أي يصدون، يصدون عن سبيل الله صدا كثيرا. فصدا إذن مفعول مطلق وليس مفعول به، وكثيرا صفة لهذا المفعول المطلق المحذوف. ويجوز إذن هذا يصدون، إذا قومك منه يصدون يعني يضحكون ويتعجبون أو يبتعدون في ذاتهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي هم في ذاتهم يصدون، يصدون أنفسهم، يصدون أي يبعدون أنفسهم عن أن يلتزموا بسبيل الله، ويبعدون أنفسهم بصورة كبيرة كثيرة. إذن هذا كلام عنهم هم. ويجوز أن يكون وبصدهم مأخوذ من الصد الذي هو الفعل المتعدي، المتعدي الذي مضارعه يصد. إذن يمكن أن يكون صد يصد فيكون قاصر، ويمكن أن يكون صد يصد فيكون متعديا. وكلمة كثيرا على صد يصد والمتعدي مفعول به أي يصدون كثيرا من الأمم عن اتباع سبيل الله. إذن اجتمعت لنا صفتان هنا. الصفة الأولى أنهم يصدون في أنفسهم أي يبتعدون عن اتباع ما يأمرهم الله به بصورة كثيرة، بصورة كثيرة أي أنهم يتركون كثيرا من الأوامر والنواهي ولا يلتزمون بها. وكذلك يصدون غيرهم من العالم صدا كثيرا، يصدون كثيرا من العالم عن أن يتبعوا سبيل الله الواضح الذي لا يوجد فيه كرامة بالجنس، وإنما الكرامة فيه بالتقوى. وهذا ملاحظ، فإن بني إسرائيل لو اتبعوا الحق المبين لتابعهم على ذلك كثير من أمم أهل الأرض، ولكنهم للأسف الشديد يصرون على هذا الصد الكثير لأنفسهم وللعالم عن سبيل الله، وهم يقترفون تلك الجرائم ويقولون سيغفر لنا، ينطوون على نفسيات مريضة كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق.
طيب هنا وبصدهم عن سبيل الله بمعنى إن كانت من باب صد يصد،
نعم،
أي أنهم أن جعلوا دينهم قوميا محليا وليس عالميا.
نعم، جعلوا دينهم قوميا محليا هذا أولا، وثانيا يمنعون الناس من معرفة الحق، يمنعون الناس من معرفة الحق. مثلا الحق هو في الإسلام،
الناس الذين ليسوا من قومهم أم
نعم من قومهم ومن غير قومهم، من قومهم ومن غير قومهم، فهم يمنعونهم من اتباع الحق. انظر إلى إعلام كيف يسلق الناس بألسنة، يسلق الملتزم المستقيمين بألسنة حداد أشحة على الخير، أشحة على الخير. فهم إذن يمنعون العالم من معرفة الحق، ويمنعون العالم سواء الرأي العام الذي عندهم في داخلهم أو الرأي العام الخارجي. طيب إذن على هذا فكلمة وبصدهم عن سبيل الله كثيرة انطوت على جريمتين، أصبح إذن عندنا ثلاث جرائم. الجريمة الأولى الظلم، والجريمة الثانية إبعاد أنفسهم عن سبيل الله، وهذا إذا جعلنا صد قاصر. والجريمة الثالثة إبعاد غيرهم عن سبيل الله، وهذا إذا جعلنا صد متعد. الآن الجريمة الرابعة إصرارهم على أكل الربا وإشاعته في العالم، كما قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ومعلوم أن البيوت الربوية الكبرى ترجع إلى تجار من بني إسرائيل، أي من غلاتهم ممن حرف دين الله واتخذه وراءه ظهريا. الجريمة الخامسة أكل أموال الناس بالباطل. الربا سبيل لأكل أموال الناس بالباطل، ولكن هناك أيضا سبل أخرى في أكل أموال الناس بالباطل، فذكرها الله، مثل القمار، هذا أكل أموال الناس بالباطل، القمار والميسر، مثل الصفقات التجارية المجرمة الفاسدة، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. فلخطورتهم في التلاعب المالي ذكر الله أخطر أساليبهم في ذلك، فحصر جرائمهم المالية في هاتين الجريمتين، أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأنت تتعجب من فساق بني إسرائيل، الفساق منهم، المتطرفون منهم، آتاهم الله الذكاء المدهش فسخروه لأكل أموال الناس بالباطل، أولا عن طريق الربا، وثانيا بابتكار الوسائل التي تضمن لهم أكل أموال الناس بالباطل. فإذا قوله وأكلهم أموال الناس بالباطل تعميم لأساليبهم الخطيرة المختلفة المتفننة في فعل ذلك، إذ تراهم يتفننون في أكل أموال الناس بالباطل. اضرب لهم مثلا بأندية القمار وصفقات الفساد التي تمر عبر الرشوات وحانات البغاء والعبث الذي يتم عبر أفلام الإثارة المنحلة، وما يتم عبر الابتزاز السياسي وصنع القيادات الفاسدة التي تجعل ثروات شعوبها نهبا لمصاصي الدماء. والعجيب أن الله تعالى نهى عن هاتين الجريمتين في الكتاب المقدس الموجود عندهم الآن. ففي سفر الخروج يقول لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، ولا تضايقه، لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في مصر. يقول ولا تسئ إلى أرملة ولا يتيم، وإن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، يعني وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال ولا تسئ إلى أرملة ولا إلى أرملة ما ولا يتيم. وهو يتكلم الآن ليس عن بني إسرائيل، يتكلم عن الشعوب الأخرى التي تسيء إليها بني إسرائيل، التي يسيء إليها بنو إسرائيل. فيقول لا تضطهد الغريب ولا تضايقه،
هذا يتعلق بالظلم، الكلام في بداية الآيات.
نعم، قال سيأتي ذكر أموال اليتامى، ذكر يعني أكل الأموال والربا. قال لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم أن كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسئ إلى يعني قارن هذا بما يفعلونه الآن، لا تسئ إلى أرملة ولا يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ أسمع صراخه فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف فتصير نساؤكم أرامل وأولادكم يتامى. هذا كلام الله معهم حسب الكتاب المقدس، حسب سفر الخروج. قال إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضع عليه ربا، إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له، لأنه وحده غطاؤه هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون إذا صرخ إلي أسمع لأني رؤوف. فهذا في سفر الخروج. وفي سفر اللاويين قال إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. الآن أتكلم عن الغريب، ويبين أن الغريب مجيئه بركة على الإسرائيلي. قال لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخشى إلهك فيعيش أخوك معك. فضتك لا تعطيه بالربا، فضتك لا تعطيه بالربا، أو فضتك لا تعطيه بالربا، وطعامك لا تعطي بالمرابحة. ثم يقول: أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليعطيكم أرض كنعان فيكون لكم إلها. إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد. وفي سفر التثنية: لا تدخل أجرة زانية، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر، لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا. ثم قال: للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. أنا أظن أن هذا النص من المحرف، لأنه هنا أباح الربا مع غير الإسرائيلي وحرمه مع على الإسرائيلي. ومعلوم أن بني إسرائيل حرفوا أن المتطرفين منهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، ومما قالوه: ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين الذين يسمون القويم سبيل. فأنا أظن هذا من المحرف عندهم. ويدل على ذلك أنه قال: لا تسيء إلى أرملة ولا إلى يتيم، إن أسأت إليه فإني إن صرخ أسمع صراخه، إلى آخر كلامه. وقال مثلا: لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبك، لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك، وقال كذلك تفعل ببقرك وغنمك إلى آخره. فإذا الكلام عن الغريب وعدم الإساءة إليه قد سبق. ومما قاله مثلا قال: ولا تضايق الغريب، فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم أنتم كنتم غرباء في أرض مصر، وهذا يتكرر عندهم وهو تذكيرهم بما كانوا. وفي المزامير: يا ربي من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك، السالك بالكمال والعامل بالحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسان ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعبيرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائفي الرب، يحلف للضرر لا للغير، قال: فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع أبد الدهر. إذن هنا محرم مطلقا. وقد كثر هذا في الكتاب المقدس. إذن لا يقال بأنه ما عندهم نصوص تدل على تحريم ما حرمه الله وما ذكره الله تعالى هنا،
خاصة أن الله هنا قال: وقد نهوا عنه، يعني التنصيص على أنه موجود في كتبهم.
نعم. ولذلك بينا بعض النصوص المتعلقة بقولهم نهوا عنه. وفي سفر أشعياء مثلا يقول: ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، يعني الذين يقولون المعروف منكرا والمنكر معروفا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا، ما أكثر ما يفعل الإعلام مثل ذلك. قال: ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم، ويل للأبطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسكر. فهو يقول ويل لهم، مع أنه اشتهر عندهم أن الخمر حلال ولا يظهر ذلك. وما ورد فيه من نصوص تدل على حليتها يظهر أنها من المحرف. قال: من أجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال، فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض، فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا، يعني لضرب بني إسرائيل. يعني هذا منتشر عندهم أن الله يهددهم بالشعوب الأخرى إذا هم ظلموا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يعني قد يقال هذه فبظلم من الذين
هدوا، والآن وأخذهم الربا سبب ثالث.
نعم، هذه جريمة جديدة.
وأكلهم أموال الناس سبب رابع.
نعم، احنا جعلناها خمس باعتبار أنه صدهم عن سبيل الله كثيرة، ثنتين، عبارة عن ثنتين. طيب، الآن قد يقول قائل: هذه عقوبة تكليفية، وهي في حرمنا عليهم طيبات ونحلت لهم. طيب، ومتى تأتي العقوبة البدنية؟ فالله تعالى أجاب على هذا فقال: واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يستحقوا العذاب الأليم الذي هو المؤلم الموجع، لأن جرائمهم عمت أصول الذنوب جميعا، إذ الذنوب محصورة في نوعين. النوع الأول الظلم للخلق، فأشار الله إليه بقوله فبظلم من الذين هادوا، ثم فصل بعضها كأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل. والنوع الثاني الإعراض عن الحق، وهذا أشار الله إليه بقوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن الظلم إما أن يرجع إلى ما بين الإنسان وبين ربه، وأشار إليه بقوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا، وما بين الإنسان وبين أخيه قال في ظلم من الذين هادوا، ويقدم دائما الأول لأنه أشنع في الدنيا والثاني أشنع في الآخرة. الفصل الخامس الإشادة بالفئة المؤمنة من اليهود. الآن يعني انتقل إلى شيء جديد، إلى آية جديدة، وهي أنه أشاد بالفئة المؤمنة من بني إسرائيل وجعلهم أنموذجا للناس في الآية التي بعدها،
وهي قوله تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
هنا ترى التربية القرآنية القائمة على العدل، فحق اليهود أن يفضح مجرمهم وأن يشاد بصالحهم، وهذا حق ليس لليهود، لكل أمة بما في ذلك الأمة الإسلام المسلمة، فهو حق للعالم في معرفة الفئة الصالحة والفئة المجرمة، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبعد أن فضح الله تعالى سبيل المجرمين من بني إسرائيل، وهو بذلك يحذر المسلمين من أن يقعوا فيما وقعوا فيه، يعني ما أكثر ما يقع المسلمون في هذه الجرائم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني ظلمهم لبعضهم. والظاهر أنا يعني لو أحصي الظلم الموجود في العالم والظلم الذي يسري في بلدان المسلمين، الظاهر لما ساوى هذا الظلم الموجود في بلدان المسلمين. أنت فقط خذ نموذجا مدهشا هذه الأيام، كتالونيا بل مقاطعة أرادت أن تستقل عن أسبانيا. انظر من أول ما بدأت بتحركاتها التي تؤدي إلى الاستقلال الانفصالية، لم نشهد حربا ولا قتالا لا من هذه الجهة التي تريد الانفصال ولا من تلك الجهة التي تشجب الانفصال. وخرج أمس مثلا، خرج قبل يعني في ضمن من خرجوا أناس من الكتالونيين الذين يعارضون الانفصال، فما حصلت حرب فيما بين الكتالونيين أنفسهم. قارن هذا بما يحصل مثلا في بلدان المسلمين هذه الأيام. ثم الدول الأوروبية أو دول الشنغن أكثر من 26 دولة تقريبا، وجميعها تمر عليها بالبطاقة بل لا يكاد يوجد من يفتشك في الأوساط. قارن هذا بالظلم الموجود فيما بين أمة الإسلام وهكذا. فإذا لما يقول الله فبظلم من الذين هادوا، هذا ليس للتسلية التاريخية، ليس للتعديد وفضح المجرمين والمتطرفين من اليهود، هو عبارة عن تربية في المقام الأول لنا نحن لئلا نقع فيما وقعوا فيه. ولذلك أشاد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالفئة المؤمنة من بني إسرائيل، فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، وبذلك يبين الجانب المقابل وهم الذين يعملون على إعطاء الحقوق إلى أهلها ويعملون على نشر الخير في العالم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأنهم صنفان، الصنف الأول يبصرنا به قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم. الراسخون يعني الثابتون الأقوياء من الرسوخ، وهو الثبات شدة الاستقرار. هؤلاء الراسخون في العلم منهم أي من بني إسرائيل هم النخبة المطيعة التي عاملت بما عندها من علم. وقد قال ابن الأعرابي هم الحفاظ والمذاكرون، والمقصود العاملون بعلمهم وليس الحفاظ المذاكرون الذين يتلاعبون بعلمهم. قال فهم هم الحفاظ والمذاكرون، فيعني يتذاكرون فيما بينهم العلم، فهم المتقنون الذين استفادوا من العلم حقيقته فأثر فيهم العلم وأثمر العمل. مثل لهم ابن عباس بعبد الله بن سلام مثلا، وثعلبة بن سعية، وأسد وزيد بن سعية، وأسد بن عبيد، الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لكن الراسخون في العلم منهم يعني من بني إسرائيل ضد الرسوخ العلم السطحي الذي يحول بين القلب وبين المعرفة الصحيحة. الراسخون يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان، أمام دلائل الإيمان الكونية، أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إلها واحدا مدبرا متصرفا وذا إرادة واحدة. وإذا هؤلاء هم الراسخون الثابتون. مقابلهم الذين عندهم علم سطحي، أو الذين يقولون وجدنا آباءنا على أمة، فهؤلاء ليسوا براسخين، ولذلك تجدهم يتعصبون لأتفه الأسباب. ولو علموا العلم الحق لكان هذا داعيا لاعتناقه. طيب، الصنف الثاني.
لكن هنا شيخنا في بداية الآيات قال فبظلم من الذين هادوا، عمم أن الظلم واقع من الذين هادوا جميعا. ثم قال ولكن الراسخون في العلم منهم. هنا بعض من الذين هادوا.
نعم، من الذين هادوا،
مع أنه هناك عمم الظلم من الجميع.
نعم، لا، هناك عمم العقوبة للجميع. قال فبظلم من الذين هادوا، قوله فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا المقصود الظالمون منهم، لأنه قيدها بالفعل، وليس المقصود أن الجميع الذين هادوا ظلموا. فقال والمؤمنون، هذا الصنف الثاني، وهم عامة المتقين من اليهود الذين لم يستجيبوا لأحبار السوء ولا لهمجية الغالبية التابعة للمتعصبين المتطرفين من اليهود. ويلحق بهم مؤمنون من الأمم، المؤمنون من الأمم، وكما يلحق بهم المؤمنون من هذه الأمة. بين صفاتهم، صفات هذين الصنفين، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ماذا؟ ما صفاتهم؟ قال أولا، الصفة الأولى، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
يعني الآن المؤمنون هؤلاء درجة تختلف، أو يعني صنف يختلف عن الراسخ في العلم.
أراد أن يميز الراسخ في العلم،
يعني راسخ في العلم ومؤمن، هو
مؤمن في ذاته،
وهذا مؤمن لكن ليس عنده علم،
رسوخ في العلم،
رسوخ في العلم.
والله سبحانه وتعالى دائما يميز العلماء بذكرهم استقلالا، كما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنا بيّن أن هذين الصنفين الذين هم الراسخون في العلم والمؤمنون لهم صفات. هذه الصفات، الصفة الأولى، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فلا يفرقون بين أحد من رسل الله، فهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وبالكتب التي أنزلها الله على من قبلك من الأنبياء والرسل، ولا يسألونك كما سألك هؤلاء الجهلة منهم أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لأنهم قد علموا بما قرأوا من كتب الله وأتتهم به أنبياؤهم أنك لله رسول ويجب عليهم اتباعك ولا يسعهم غير ذلك. وقال قتادة مبينا معنى الآية، استثنى الله أثبية من أهل الكتاب، أثبية يعني جماعة أو قطعة أو قوم، وكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل على نبي الله يؤمنون به ويصدقون ويعلمون أنه الحق من ربهم. إذن هذه الصفة الأولى، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الصفة الثانية، والمقيمين الصلاة، أي من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة. طيب، لماذا نصبها؟ قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. لماذا نصبها؟ لم يقل والمقيمون الصلاة، لأنه يريد أن يبين أنها ليست معطوفة على المؤمنون، وإنما هي بيان لصفة هؤلاء المؤمنين. ونصبها أيضا على طريقة كسر الإعراب لبيان أهميتها وقيمتها، وليبين لهم وللعالم أن من الأحبار من تواطأ على تغيير هيئتها، ولذلك خصها بتغيير الإعراب. وكأنه يقول وأخص المقيمين الصلاة. هذا التميز الإعرابي لبيان المزية المعنوية يوافق قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين، فقالوا الموفون ثم قال والصابرين. إذن هو نصب على المدح لبيان فضل
جيد
الصلاة،
لأن بعض الذين يطعنون والعياذ بالله في القرآن يعتبرون هذا كأنه خطأ.
أنا سمعت
بعض النصارى وغيره،
أنا سمعت واحد عامي،
وهذا متداول في الشبكات الإنترنت وغيرها،
سمعت واحد عامي مصري مسيحي يطعن في عربية القرآن، من مسيحي هذه الأيام يطعن في عربية القرآن ويستدل على هذا بهذا. العجيب هو لا يستطيع أن يقيم كلمتين على بعضهما، كلمتين فقط بالعربية الفصحى، ثم يطعن في عربية القرآن. فسألني واحد عن ذلك، قلت له ما المشكلة عندك الآن بالضبط أنت في عربية القرآن؟ لأن هذا العامي طعن في عربية القرآن. قال نعم. قلت له يا شيخ الله يرضى عنك، الآن لما تطعن في طبيب ينبغي أن تكون على الأقل طبيبا، أو عندك علم راسخ من طبيب آخر، لكن أن تأتي وأنت عامي لتطعن في عمل طبيب سيعتبرك الناس مجنونا. وهذا الذي لا يستطيع أن يقيم كلمتين بالفصحى يطعن في عربية القرآن، ماذا نقول عنه؟ ثم هو يطعن ليس في عربية القرآن، هو يطعن في العربية من حيث هي، بمعنى أنه يريد عربية أخرى من عند نفسه، لأن قريشا الذين كانوا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم عرب أقحاح ما طعنوا ولا تكلموا في هذا. إذن الأصل أن ما ورد في القرآن هو العربية، هو ينبغي أن يتعلم لماذا كان هذا الأسلوب عربيا وليس العكس.
هو هذا، هو أن بعض الناس مثل هذا الموضع وغيره من المواضع يريدون أن يحاكموا القرآن إلى قواعد حدثت بعد القرآن، يعني هو القرآن هو أصل القواعد.
نعم، وهذه القواعد أيضا، هذه القواعد هم لا يفهمون جميعها، إنما يفهمون جزءا منها، فيظنون أنه لابد أن يأتي الأسلوب العربي سواء في القرآن أو في الشعر أو في الخطابة العربية على منوالهم، وإذا رأوا شيئا مخالفا لما يظنونه استوحشوا، وهذا بسبب نقص علمهم وجهلهم. فهنا نقول والمقيمين الصلاة أسلوب عربي معروف، إما أن يقصد به مدح أو تخصيص الصفة المذكورة بالمدح أو الذم، فهنا لأن السياق في سياق المدح، إذا المدح فكأنه يقول وأخص المقيمين الصلاة، وهذا هو قول البصريين أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة. تقول مثلا إذا قلت مررت بزيد الكريم، فلك أن تقول مررت بزيد الكريم، ولك أن تقول مررت بزيد الكريم، والتقدير أعني الكريم أو أمدح الكريم، وإن شئت رفعت أيضا وقلت الكريم، ويكون التقدير مررت بزيد هو الكريم مدحا له. إذن لا إشكال ها هنا، والعلماء لم يذكروا هذا ضمن ما يؤخذ على القرآن، والعرب لم تذكر هذا لا العدو منهم ولا الصديق، فكيف يأتي واحد عمي في القرن الخامس عشر الهجري
أو عجمي
وأعجمي ليتكلم في عربية القرآن؟ وقد عقد شيخ النحاة سيبويه لهذا الموضوع الذي هو كسر الإعراب، يعني هذا باصطلاحنا المعاصر، عقد له بابا، فقال باب ما ينتصب على التعظيم والمدح، وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته، مثل ما قلنا مررت بزيد الكريم الكريم الكريم. وهذا العطف بالنصب يبين لنا قانونا لغويا، يعني هذا في الحقيقة مما يدل على أن القرآن من أهدافه الحفاظ على أهم اللغات العربية، أهم اللغات، نحن نقول اللغات لأن هذا هو التعبير الصحيح، أهم اللغات العربية، أي أهم الأساليب المستخدمة عند العرب. ولذلك قال الطاهر بن عاشور وعطف المقيمين بالنصب ثبت في المصحف الإمام وقرأه المسلمون في الأقطار دون نكير، فعلمنا أنه طريقة عربية وأسلوب عربي في عطف الأسماء الدالة على صفات محامد على أمثالها. فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص والمدح والرفع على الاستئناف للاهتمام كما ذكرنا في المثال. ومن الشواهد التي نقلها سيبويه قول الخرنق بنت هفان القيسمية أو القيسية، وأنا غير متثبت، قالت لا يبعدن قومي، لا يبعدن يعني لا يهلكن، لا يبعدن قومي الذين هم سم العدات وآفة الجزر النازلين بكل، قالت النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر، فنصبت هذه ورفعت هذه. وهذا الوجه اختاره البصريون، الذي اختاره البصريون وجه وجيه جدا، خلافا لما فهمه الطبري رحمه الله تعالى من أن اختيار هذا الوجه يدل على أنه أدنى درجة في الفصاحة. واختار هو الطبري رحمه الله أن يكون والمقيمين الصلاة في موضع خفض، نسقا على ما بما، ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة، والمقصود المقيمين الصلاة هنا الملائكة. وكذلك يجوز أن نقول الأنبياء، أي أن هؤلاء الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالملائكة، إذا جعلنا المقيمين الصلاة بمعنى الملائكة أو جعلناها بمعنى الأنبياء، وهذا تفسير آخر. وعن عائشة، عن عروة، عن هشام بن عروة أنه سأل عائشة عن قوله والمقيمين الصلاة، وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في سورة المائدة، وعن قوله إن هذان بالتجديد، إن قراءة الجمهور هذان هكذا وليس هذين لساحران، فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكاتب، أخطأوا في الكتاب يعني في الكتابة، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت بالمرة، وهو متناقض يضاد ما ورد عن كبار الصحابة في موضوع نسخ المصاحف كما قال الرازي. واعلم أن هذا بعيد، لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه؟ يلفظ الطبري النظر إلى اتفاق المصاحف هنا جميعا في كتابة والمقيمين الصلاة، إذن جميعها ما يوجد من كتب والمقيمون الصلاة، فيقول مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولا أصلحوه بألسنتهم، يعني مثل ما هو مكتوب السماوات بالواو، لو كان المقيمين خطأ في الكتابة لعلموهم المقيمون بالتلقي، والتلقي يحكم على المكتوب، ولكن هذا يدل على أن
لأن اللسان الفصيح لا يذهب إلى الخطأ، يعني دائما يذهب إلى الصواب.
الزمخشري رحمه الله تعالى بعارضته البيانية يبين أن من يظنه لحنا فهو ضعيف في معرفة لغة العرب، والزمخشري أعجمي، يقول ولا يلتفت إلى ما زعم من وقوعه لحنا في خط المصاحف، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقا يرفأه من يلحق بهم. إذن يعني أدركنا لماذا والمقيمين الصلاة إما منصوبة على الاختصاص أو على المدح، وأخص أو أمدح المقيمين الصلاة. الصفة الثالثة والمؤتون الزكاة، أي أن المؤتون الزكاة ضمن الراسخين من صفات الراسخين والمؤمنين أنهم يؤتون الزكاة. الصفة الرابعة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الآية المباركة من الآيات التي يحتاج المتدبر لها إلى إعمال ذهن في فهمها ليتضح نظمها، فهناك عدة احتمالات لمعناها. الاحتمال الأول، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا احتمال، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ثم عطف عليهم أمثالهم فقال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لماذا؟ نقول لأن الخبر المهتم به هو الإيمان بما أنزل الله وما على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله، ليبين ضلالة الذين كفروا من أحبار بني إسرائيل.
لكن هنا يعني صيغة الآية فيها صيغ عجيبة، فهي قوله والمؤمنون أولا ثم قال يؤمنون لبيان صفة إيمانهم وكذا، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال والمؤمنون بالله ما قال ويؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم. من أجل ذلك قلنا
الاستمرار في بيان صفاته.
من أجل ذلك قلنا بأن الاحتمال الأول للآية أن المقصود أنه ذكر أربعة أصناف: الراسخون والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، خمسة أصناف ذكرها. ذكر هؤلاء الخمسة الأصناف مع أنهم ذكرهم من باب عطف الخاص على العام، يعني كلهم يدخلون ضمن كلمة المؤمنون
الأولى،
وراسخون في العلم يدخلون ضمن المؤمنين، والمقيمين الصلاة يدخلون ضمن المؤمنين، والمؤتون الزكاة يدخلون ضمن المؤمنين، والمؤمنون بالله واليوم الآخر يدخلون ضمن المؤمنين، ولكنهم عطف الخاص على العام للاهتمام بهذه الخصوصية. طيب الخبر أين هو؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك، وهذا الخبر للاهتمام بأن بالرد على بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الاحتمال الثاني: لكن الراسخون في العلم من الذين هادوا والمؤمنون منهم ومن سائر الأمم يتصفون بأنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويتصفون بأنهم من المقيمين الصلاة، فتصبح المقيم الصلاة صفة، وبأنهم من المؤتين الزكاة، ويتصفون بأنهم من المؤمنين بالله واليوم الآخر. فذكر لهم أربع صفات: أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنهم يقيمون الصلاة، أنهم يؤتون الزكاة، أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه أربع صفات. وقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن دخل في كلمة والمؤمنون إلا أنه لأهميته أفرده بالذكر. طيب الاحتمال الثالث: أن تكون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك حالية، وما بعدها معطوف على ما قبلها، والخبر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. شوف: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون حال كونهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، فيكون أولئك هو الخبر. الاحتمال الرابع قول أبي حيان، قال: ارتفع الراسخون على الابتداء والخبر يؤمنون. كيف التقدير؟ لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم عطف بعد ذلك فيقول: وانتصب المقيمين على المدح، وارتفع المؤتون على إضمار، وهم على سبيل القطع إلى الرفع، ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله لأن نعت إلى آخر كلامه. قال: والمؤمنون ليتضمن الإيمان بما يجب أن يؤمن به، ثم أخبر عنهم عن الراسخين أنهم يؤمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة، ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف الإيمان أو أعمال الإيمان العملية وهي الصلاة والمالية وهي الزكاة، ثم ارتقى في المدح إلى أشرف الأوصاف القلبية الاعتقادية وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. البقاعي رحمه الله تعالى يشير إلى ملمح هام في ترتيب هذه الصفات، يقول: ويظهر أن أل في هذه الصفات موصولة، كأنه قال: وأخص منهم الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وجعل هذه الأركان على غير الترتيب المعروف كالترتيب الوارد في أول سورة البقرة الذي هو: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، للإشارة إلى أهم ما تركوه كلياً، ما هو الذي أو جزئيا، الإشارة إلى ما أهم ما تركوه كليا مقارنة بما تركوه جزئيا. فهم تركوا الإيمان بالرسل كلهم، أصروا على زعم الاكتفاء بموسى ومن معه دون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وتركوا إقامة الصلاة كما أمر الله، ولذلك حق لها أن تخص لأنهم الآن لا يصلون الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وتركوا إيتاء الزكاة حسب التفصيل الذي أمروا به، وأما الإيمان بالله واليوم الآخر فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم يجدفون ويتلاعبون ولا يصفون الله بما يليق به من الأوصاف. وهنا ترى شيئا رائعا، إذ قدم الله في الذكر ما يقتضيه السياق في هذه السورة، فمن سنة القرآن أن يذكر الإيمان بالله قبل العمل الصالح، سواء ذكر الإيمان غفلا مطلقا أو ذكر بعض أركانه، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعملوا الصالحات أخرها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. لكن هنا قدم الرسوخ في العلم والإيمان بما أنزل الله إلى الأنبياء جميعا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا قدم الرسوخ في العلم؟ لأن القانون الأساسي في التقديم والتأخير أن يقدم الأهم الذي يقتضيه السياق. وهنا تبرز أهمية الأحبار في اتباع بقية بني إسرائيل لهم، فلذلك قدم الراسخين في العلم لأهميتهم العظيمة.
يعني أن قضية الربا وقضية الظلم ناتجة عن أناس منسوبون إلى العلم
لم يبينوا
أو بينوا العكس، أو حرفوا
أو حرفوا. نعم، إما لم يبينوا فكتموا وإما حرفوا.
فسبب الظلم وسبب أخذ الربا وسبب الصد عن سبيل الله وغيره كان من ناس منسوبة إلى العلم.
نعم، ولذلك قيل وهل أهلك الناس إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وهنا تجتمع السلطة السياسية والسلطة الدينية في إفساد الرأي العام. فذكر العلماء في المقام الأول لأنه غالبا يترددون في بيان الحق.
يعني وهذا توجيه لنا أن نأخذ ديننا عن الراسخ في العلم.
نعم،
وليس كل شخص منسوب إلى العلم،
وليس عن الشخص السطحي الذي يزعم أن عنده علما ثم يضل الناس بما عنده من معلومات يسيرة. ما الثواب المترتب على هؤلاء، على هذه الصفات الخمس؟ قال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقد بينا أن أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يحتمل أن يكون خبر، ويحتمل أن يكون جملة ابتدائية، يعني جملة جزائية، ولكنها مكونة من مبتدأ وخبر. فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله وعاملين بتلك الأحكام، وذكر أهم العبادات المالية وهي الزكاة، وأهم العبادات البدنية وهي الصلاة، وقال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، فنبه على فخامة أمرهم وعلو شأنهم بأداة البعد. قال أولئك، أي العالون الرتبة، العالو الرتبة والهمم. أولئك أي العظيمون المذكورون على ألسنة الأمم. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بذلك يكون قد ذكر الفئة المقابلة للفئة المجرمة من بني إسرائيل، وهي فئة الراسخين المؤمنين. نعم، وسينتقل بعد ذلك إلى
يعني أولا قدم صفات مذمومة يعني.
نعم،
ثم
لأنه قال في البداية إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فبين ظلمهم وافتراءهم وكفرهم وإجرامهم. ثم بعد ذلك بين ظلمهم الاجتماعي والاقتصادي. قال هو بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم مدح الصالحين منهم، فقال لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون. طبعا هذا يفتح لنا أفاق واسعة للتواصل مع هؤلاء الصالحين. الأصل التواصل مع المجرمين، فكيف مع الصالحين؟ مع المجرمين لتعريفهم وإقامة الحجة عليهم والتفاعل الإيجابي معهم، فكيف التواصل مع الصالحين؟ فقولوا لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون يقتضي أن نبحث عنهم وأن يكون لنا بهم علاقات ولقاءات من أجل أن نثبت ما يؤدي إلى الصلاح ويغرسه في أنفس في العالم. طبعا بعد ذلك هو سينتقل إلى بند جديد ولكنه متصل اتصالا وثيقا.
طيب شيخ، يعني هو هنا سؤال توجيهي تربوي بشكل عام. من هذه الآية هل هذه يعني هذا الأسلوب القرآني يدعونا إلى أن نعامل جميع من نختلف معه سواء من ديانات أو من فرق أو من غير ذلك بأن نذكر السيء أو الصالح، وإذا ذكرنا وإذا يوجد منهم من هو موصوف بالصلاح أن تذكر صفاته الصالحة؟
نعم، الأسلوب القرآني
وليس في هذا ترويج لذلك المعتقد أو لذلك المذهب أو لذلك
لا
الدين؟
لا لا، بدليل أن الله تعالى ذكر تفاصيل كثيرة جدا عن المعتقد الصحيح والفاسد لأهل الكتاب ولغير أهل الكتاب. ومثلا أنت لو طلعت على سورة الفرقان على سبيل المثال، لما تسمع الله يقول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فذكر ذلك وعقب عليه بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فذكر الشائعات كلها. فهذا المنهج القرآني، ولذلك يعني هذا يجعل الإنسان يتأوه ويقول فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء، يعني ليت هذا المنهج القرآني بيننا وبينه هذا الاتصال حتى يحصل الإنصاف والإقساط والتواصل مع بقية العالم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لك على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.